الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في أن قواعد باب التزاحم ورجحات باب التزاحم كما تجري في الواجبات الاستقلالية المتزاحمة، هل تجري في الواجبات الضمنية المتزاحمة أم لا؟ هذا محل الكلام. في الواجبات الضمنية عندما يقع هناك تزاحم بين الواجبات الضمنية، هل تجري قواعد باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم أو لا؟ أن التزاحم في الواجبات الضمنية يدخل المقام في باب التعارض، يدخل المقام في باب التعارض ولا يدخل في باب التزاحم، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض ومرجحات باب التعارض. هناك خلاف بينهم. المحقق النائيني كما قلنا، المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، وغيرهم، المحقق العراقي السيد الحكيم في المستمسك، ذهبوا الى الاول بمعنى انه تطبق قوانين التزاحم ومرجحات باب التزاحم على الواجبات الضمنية المتزاحمة كما تطبق على الواجبات الاستقلالية المتزاحمة. في قباله السيد الخوئي وتابعه بعض تلامذته ذهبوا إلى خلاف ذلك، ذهبوا إلى عدم تطبيق قواعد باب التزاحم، وأن التزاحم في الواجبات الضمنية يدخل المقام في باب التعارض لا في باب التزاحم. ذكرنا في الدرس السابق الدليل الذي ذكره السيد الخوئي، وفي مقام تقريب ما ذهب إليه من تطبيق قواعد باب التعارض في الواجبات الضمنية المتزاحمة، وذكرنا الدليل كان المقدمة الأولى يركز فيها على هذا الشيء، أنه في الواجبات الضمنية ماكو تحدد تكليف، في الواجبات الضمنية لا يوجد تعدد تكليف وتعدد وجوب، وإنما هناك وجوب واحد وتكليف واحد متعلق بالمجموع من هذه الأجزاء والشرائط. ويعتبر في باب التزاحم لكي يكون المقام المقام موارد التزاحم يعتبر تعدد التكليف، أن يكون هناك تكليفان مستقلان، كل واحد منهما له طاعة مستقلة وعصيان مستقل. فإذا تزاحما في مقام الامتثال عندئذ تطبق قواعد باب التزاحم وقوانين باب التزاحم. أما حيث لا يكون هناك تعدد التكليف وإنما هناك تكليف واحد، تكليف واحد، فهذا لا يدخل المقام في باب التزاحم. مقدمة ثانية التي ذكرها أن تعذر بعض أجزاء المركب يوجب تعذر المركب، صفة ملازمة بينهما واضحة، أن المركب يتعذر عندما ماذا؟ عندما يتعذر الاتيان بأحد أجزائه أو بأحد شرائطه، وهذا واضح جدا. فإذا تعذر المركب حينئذ يسقط الأمر به، الأمر بالمركب يسقط بالتعذر، فلا بد من فرض سقوط الأمر بالمركب عندما ماذا؟ عندما يتعذر الاتيان بواحد من أجزائه أو شرائطه، لأن المكلف غير قادر على الاتيان بذلك المركب، والقدر شرط في التكليف، فلا تكليف مع عدم القدرة ومع فرض تعذر الاتيان بأحد أجزاء المركب أو أحد شرائط المركب يتعذر نفس المركب، فلا يكون المكلف قادرا على الاتيان به ومع عدم القدرة يستحيل تعلق التكليف به، وهذا معناه أن الأمر بالمركب يسقط. وإذا سقط الأمر بالمركب شتى زحمه ينسي، لا يكون هذا. بناء على هذا ينتهي إلى النتيجة، يقول بناء على هاتين الأمرين أو هاتين المقدمتين، يقول إذا تعذر بعض أجزاء المركب، بعض أجزاء الصلاة مثلا كمركب يتعلق بها التكليف الواحد، أو تعذر بعض شرائط الصلاة، فحينئذ يقول إذا فرضنا أن المتعذر كان متعينا، المسألة واضحة لأنه يجب عليه الاتيان بماذا؟ يجب عليه الاتيان بسائر شنو؟ بسائر أجزاء، يجب عليه الاتيان بسائر أجزاء. كما إذا فرضنا أن المكلف تعذر على الاتيان بالقيام، وحيث كان المتعذر متعين وهو شنو؟ قيام مو مردد، كما في مسألتنا، أصل مسألتنا المتعذر مردد كما سيأتي. إذا كان المتعذر متعين كما إذا تعذر عليه القيام، هنا مقتضى القاعدة التي أسسها في المقدمة الثانية هو أنه يسقط الأمر شنو؟ بالمركب. مقتضى القاعدة التي أسسها يعني غير قادر على المركب، لأن المكلف بعدم القدرة على القيام هو غير قادر على المركب من مجموع الأجزاء كلها بما فيها القيام، ومع عدم القدرة يسقط التكليف بالمركب. هذه القاعدة. لكن هو ذكر في الاستثناءين الأخيرين أن الصلاة قد يقال ماذا باستثناءها، باعتبار أن الدليل دل على وجوب الاتيان بما تيسر من أجزاء الصلاة عندما يتعذر شنو؟ بعض أجزائها، بدليل أن الصلاة لا تسقط بحال، أو بدليل الإجماع والتسالم على أنه إذا تعذر الاتيان بالصلاة التامة بجميع أجزائها وشرائطها هذا لا يسقط الأمر بالصلاة، بل يجب عليه الاتيان بالمتيسر منها. بناء على هذا يدعي هذا الدعوة أنه إذا كان المتعذر متعين في المسألة واضحة تكون أنه يجب عليه الاتيان بسائر شنو؟ الأجزاء، يجب عليه الاتيان بسائر الأجزاء. لكن مو هذا على أساس القاعدة الأولية اللي ذكرها، وإنما على أساس الاستثناء الذي ذكره وبيناه في الدرس السابق من أن الصلاة استثنيت في كلماتهم بدليل الإجماع والتسالم أو أي شيء آخر، وأن الصلاة لا تسقط بحال فتعذر بعض أجزائها لا يوجب سقوط ماذا؟ سقوط الصلاة، بل يجب عليه الاتيان بما تيسر. فإذا كان المتعذر متعين إن المسألة واضحة أنه يجب عليه الاتيان شنو؟ بباقي الأجزاء. وأما إذا لم يكن المتعذر متعينا كما هو في محل كلام، كان المتعذر مردد بين جزئين، القيام أو شنو؟ أو الركوع أو السجود اللي هو في أصل المسألة اللي طرح السيد في العروة، كان مردد المتعذر مردد بين جزئين أو بين شرطين من شرائط الصلاة أو بين جزء وشرطين، المهم أنه غير متعين، مردد بين أمرين، يقول إذا كان كذلك حينئذ يدخل المقام في باب التعارض، يدخل المقام في باب التعارض، لأن وجوب كلا الجزئين، وجوب كلا الجزئين يعني أهم القيام وأهم شنو؟ أهم الركوع والسجود. يقول هذا معلوم العدم، معلوم الانتفاع باعتبار عدم القدر بحسب الفضل، وغير قادر على ماذا؟ على الاتيان بهذين الجزئين، وإذا قام لا يتمكن من الركوع والسجود، وإذا ركع وسجد لا يتمكن من شنو؟ من القيام بحسب فرض المسألة. فإذا هو لا قدرة له على الاتيان بكلا الجزئين، ومن هنا يكون وجوب كلا الجزئين معلوم العدم معلوم الانتفاء، فإذا هذا قطعا لا يجب عليه الاتيان بكلا جزئين لعدم قدرته على الاتيان بكلا جزئين. ومن يدري أن الواجب المجهول عليه ما هو؟ أن الواجب المجهول عليه ما هو؟ هو قادر على الاتيان بأحدهما، هو غير قادر على الاتيان بهما معا، لكنه قادر على الاتيان بأحدهما. ونشك في أن الواجب المجهول عليه هل هو الصلاة ومجموع الأجزاء الأخرى مع القيام بخصوصه من دون ركوع وسجود، هذا هو الواجب عليه، أو أن الواجب عليه هو الاتيان بالأجزاء الأخرى مع الركوع والسجود من دون شنو؟ من دون قيام. مردد ما وجب عليه المجهول عليه مردد بين ماذا؟ بين هذين الأمرين. وبناء على هذا حينئذ يقول لا بد أن نرجع في هذه الحالة إلى الأدلة الدالة على الأجزاء والشرائط. وعند قيام من جهة وركوع وسجود، يقول نرجع إلى أدلة اعتبار القيام وجزئية القيام وأدلة اعتبار وجزئية الركوع والسجود. فإن فرضنا يتقواعد، فإذا فرضنا أن دليل أحد الجزئين كان لغويا وكان دليل الآخر لبيا، في هذه الحالة وجب الأخذ بالدليل اللغوي، وجب الأخذ بالدليل اللغوي. ليش؟ لأن الدليل اللغوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو غير مورد المعارضة مع الدليل اللغوي. مثلا إذا فرضنا أن التزاحم وقع بين القيام وبين الاستقرار المعتبر في الصلاة، لكن دليل القيام دليل لغوي، من لم يقم صلبه فلا صلاة له، ورد في الرواية من لم يقم صلبه فلا صلاة له، بينما الدليل الدال على اعتبار الاستقرار هو الإجماع، والإجماع دليل ماذا؟ دليل لغوي. فإذا دار الأمر بين القيام من دون استقرار أو بين المحافظة على الاستقرار لكن من دون قيام، هنا يتقدم الدليل اللغوي، يعني يتقدم القيام اليمن على الاستقرار. لماذا؟ باعتبار أن الدليل اللغوي يقتصر في عقد المتيقن، والمتيقن من اعتبار الاستقرار هو ما إذا لم يكن معارضا علما لي المفاد المدل عليه الدليل شنو؟ اللغوي، القدر المتيقن منه بيقتصر فيه على ذلك. أما إذا عارض المعارضة مع ماذا؟ مع الدليل اللغوي الدال على اعتبار القيام، حينئذ ليس له قابلية إثبات اعتبار الاستقرار في حالة المعارضة مع ماذا؟ مع القيام. فيقتصر حينئذ، يعني يجب عليه أن يأتي بالقيام ويقدمه على استقرار. هذه قاعدة. يقول وكذا الكلام فيما إذا كان كلا الدليلين لفظيا، مو كان واحد لفظي واحد لفظي، كل منهما لفظي، ولكن كان أحدهما عاما والآخر مطلقا، أحد الدليلين الدال على اعتبار هذا عام وعموم شنو؟ وضعي، بينما الآخر كان دليل لفظي يدل على اعتباره لكنه بالإطلاق يدل على اعتباره، فدليل لفظي عام ودليل لفظي مطلق. وحينئذ في هذه الحالة يقول يجب الأخذ بالعام، يجب الأخذ بالعام باعتبار أنه يصلح أن يكون بيان للمطلق، فحينئذ لا تتم مقدمات الحكم للمطلق، لأن أحد مقدمات الحكمة للمطلق هو عدم وجود شنو؟ عدم وجود بيان، عدم وجود قرينة حتى يؤخذ بماذا؟ بالإطلاق، وتتم مقدمات الحكمة وإلا إذا كانت قرينة على التقييد حينئذ لا يأخذ مقدمات الحكمة ولا يثبت الإطلاق. العموم يصلح أن يكون بيان للمراد من ماذا؟ للمراد من المطلق، فحينئذ يمنع هذا من تمامية مقدمات الحكمة في المطلق، وبالتالي يمنع ذلك من الأخذ بالإطلاق، فلا بد من الأخذ بالعموم. هذا مطلق كلي يذكره عندما يقع التعارض بين المطلق وبين ماذا؟ وبين العموم. هذه قاعدة ثانية. ثم يقول: وأما إذا فرضنا أنه كان كلا الدليلين لبيا، كل منهما لبي، أو كان كل منهما لفظي لكن كل منهما بالإطلاق، مو واحد بالعموم واحد بالإطلاق، كل منهما كان بالإطلاق، في هذه الحالة يتساقطان الدليل الدال على اعتبار هذا الجزء والدليل الدال على اعتبار الجزء الآخر أو الشق الآخر، ما فرق، يتساقطان في هذه الحالة. شوف هاي طبقة واحد باب التعارض، يتساقطان، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي بعد سقوط الدليلين. والأصل العملي في هذه الحالة يقتضي التخيير، يقول هكذا، يقتضي التخيير باعتبار أننا نعلم بعدم وجوب كل منهما بلا إشكال، كلا الجزئين قطعا لا يجب لعدم القدرة كما بينا، ونعلم أيضا من الخارج هو بوجوب أحدهما في الجملة، بوجوب أحد الأمرين في ماذا؟ في قطعا يجب عليه، أما القيام يجب عليه من دون ركوع وسجود، أو الركوع والسجود من دون ماذا؟ من دون قيام. فنحن نعلم بوجوب أحد الأمرين قطعا على المكلف، ومن هنا لا مجال لإجراء البراءة لنفي وجوب كل منهما، ماكو مجال. لماذا؟ لأننا نعلم بوجوب أحد الأمرين قطعا. في هذه الحالة يقول يكون المرجع هو إصالة عدم اعتبار الخصوصية، يعني إصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وإصالة عدم اعتبار خصوصية هذا، إصالة عدم اعتبار خصوصية القيام بما هو قيام، وإصالة عدم اعتبار خصوصية الاستقرار مثلا أو الركوع والسجود في قبال ذاك، وهذا نتيجته التخيير. نعلم بأن أحدهما واجب لكن من دون ننفع اعتبار شنو الخصوصية، فإذا نفينا اعتبار الخصوصية لهذه الإصالة هذا سوف ينتج لنا ماذا؟ التخيير، فيتخير المكلف بين أن يأتي بالقيام ويترك الركوع والسجود، أو يأتي بالركوع والسجود ويترك شنو؟ يترك القيام، يتخير بينهما باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهما تعارضا دليلهما، دليل هذا الدليل وقع بينهما التعارض وتساقطا، وصلت النوبة إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي هو إصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وإصالة عدم اعتبار خصوصية هذا، وهذا ينتج التخيير بعد فرض العلم بوجوب أحد الأمرين قطعا. وأما إذا كان يقول كان كل منهما الدليل الدال على هذا والدليل الدال على هذا، كل منهما كان لفظيا وكان عاما، لفظي وعام، يقول في هذه الحالة لا بد من الرجوع للمرجحات السندية، المرجع السندية قواعد التعارض. هذا ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، هو مطلب طويل ويحتاج إلى ملاحظة. هذا كله يقول إذا كان الأمر بين المختلفين، إذا دار الأمر بين المختلفين في النوع مثل قيام وركوع وسجود، قيام واستقرار مختلفين بالنوع. وأما إذا كان الأمر دائرا بين فردين من نوع واحد، القيامة هو لا يتمكن هذا الإتيان بالقيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الشنو الثانية، ما يتمكن الإتيان بهما معا، فيدور الأمر بين أن يأتي بالقيام في الركعة الأولى ويترك القيام في الركعة الثانية، وبين أن يأتي بالقيام في الركعة الثانية ويترك القيام في الركعة الشمال الأولى. فالأمر يدور بين فردين من نوع واحد في الواجبات الضمنية، أو دار الأمر بين الركوع في الركعة الأولى والركوع في الركعة الثانية نفس الشيء، إما أن يأتي بالركوع في الركعة الأولى ويترك الركوع في الركعة الثانية أو بالعكس. في هذه الحالة يقول هنا ما عندنا تعدد دليل، ما عندنا دليل واحد، هذا مو مثل ما إذا كان مختلفين في النوع، أكو دليل يدل على وجوب القيام وأكو دليل يدل على وجوب الاستقرار أو وجوب الركوع والسجود، دليلان مختلفان في تصور الركوع، التعارض منهم بينهما. أما في المقام ما عندنا إلا دليل واحد ويدل على اعتبار القيام في الصلاة، ما عندنا دليل يدل على اعتبار القيام في الركعة الأولى ودليل آخر يدل على اعتبار القيام في الركعة الشنة الثانية، أو دليل يدل على اعتبار الركوع في الركعة الأولى ودليل آخر يدل على اعتبار الركوع في الركعة الثانية. الدليل على وجوب القيام واحد في كل ركعة، وهكذا الدليل على وجوب الركوع أيضا واحد وغير متعدد. فلا يتصور حصول حينئذ التعارض بين الدليلين، التعارض وبين الأدلة، فلا يوجد تعدد في الأدلة حتى يقع بينهما بينها شنو التعارض. نعم يقول بأنه القيام بالخصوص لا بد من استثناء، القيام بالخصوص لا بد من استثناء، لأن هو يفهم من بعض الروايات أنه لا بد من تقديم القيام في الركعة الأولى على القيام في الركعة الشنو الثانية، بمعنى أنه في الركعة الأولى يجب عليه الإتيان بالقيام وبذلك يصبح عاجز عن الإتيان بالقيام في الركعة الشنو الثانية فيسقط عنه. يقول هذا نستفيد من بعض الروايات من قبيل، يقول هذا الرواية: المريض يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا. يقول هذا ظاهر حسب ما يقول ظاهر في وجوب القيام مع القدرة الفعلية، ما دام هو فعلا قادر على القيام يجب عليه القيام، وأن الذي يسقط القيام عنه هو العجز الفعلي، فما يجب عليه هو ماذا؟ هو القيام مع القدرة الفعلية، والذي يسقط القيام عنه هو العجز الفعلي، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى أن المكلف في الركعة الأولى يجب عليه الإتيان بالقيام، لأنه ليس عاجزا عن القيام في الركعة الأولى، وقادر على الإتيان بالقيام في الركعة الأولى، فيجب عليه الإتيان بالقيام في الركعة الأولى، فإذا جاء به حينئذ يصبح عاجز عن الإتيان بالقيام في الركعة الثانية، فيكون هناك عجزا فعليا عن الإتيان بالقيام في الركعة الثانية فيسقط عنه القيام في الركعة الثانية. وهذا معناه أنه التقديم يكون علما للقيام في الركعة الأولى، يتقدم عن القيام في الركعة الثانية، لكن هذا الشيء يختص بالقيام، ما نقدر نطبقه فيما لا فيما لو دار الأمر بين الركوع في الركعة الأولى وبين الركوع في الركعة الشنو الثانية. هذا شيء يختص بالقيام باعتبار أن الدليل دل على هذا حسب ما يفهمه من الرواية، وبينما في غير القيام كالركوع والسجود، إذا دار الأمر بين السجود في الركعة الأولى والسجود في الركعة الثانية، الركوع في الركعة الأولى والركوع في الركعة، وهكذا في سائر الموارد الأخرى، يقول هذا الدليل لا يشمل كليهما قطعا، كلا الركوعين كلا السجودين عند دليل واحد، لا يشمل كلا الركوعين لعدم قدرة المكلف بحسب الفارق على الإتيان بكلا الركوعين. ونعلم كما قلنا بأنه يجب عليه الإتيان بأحد الركوعين، إما الركوع في الركعة الأولى أو الركوع في الركعة الثانية، فحينئذ لا بد من الالتزام بالتخيير بناء على ما ذكر من إجراء إصالة عدم اعتبار الخصوصية، بمعنى أن خصوصية هذا الركوع غير معتبرة وخصوصية الركوع كونه في الركعة الثانية أيضا غير معتبرة. بالنتيجة يكون المكلف مخير بين أن يأتي بالركوع الأولى ويترك الركوع في الثانية أو بين أن يعكس. هذا تمام ما ذكره السيد القاضي قدس الله نفسه مع كل تفاصيله. هذا كله بناء على إدراج المقام هذه المسألة المطروحة في باب التعارض. قلنا في المقابل ذهب كثير من المحققين إلى منهى من ذلك وأدرج المقام في باب شنو؟ في باب التزاحم. بناء على إدراج المقام في باب التزاحم كما ذهب إليه المحقق النائيني قدس الله نفسه، حينئذ لابد من إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم. هنا يوجد رأيان في المسألة، حتى أن كلمات المحقق النائين اختلفت، في بعض الموارد يذكر الرأي الأول، في موارد أخرى يذكر الرأي الثاني. الرأي الأول يقول بأنه نقدم القيام، نقدم القيام نرجع إلى أصل المسألة، يعني عندما يقع التزاحم بين القيام وبين الركوع والسجود، واضح؟ الرأي الأول يقول نقدم القيام على الركوع والسجود. على أساس ماذا؟ على أساس الترجيح بالسبق الزماني، أحد مرجحات باب التزاحم المذكورة على خلاف فيها، أو السبق شنو؟ السبق الزماني، فالقيام متقدم زمانا متقدم على الركوع والسجود، فحينئذ نقدمه على أساس هذا السبق الزماني الذي هو أحد المرجحات في الأمور التدريجية، في الأمور التي تحصل شنو تدريجا، في المتقدم زمانا يتقدم على المتأخر زمانا. من قبل ماذا دار الأمر بين أن يترك الصوم في اليوم الأول أو يترك الصوم في اليوم شنو في اليوم الثاني، فحينئذ يتقدم السابق، يعني يجب عليه أن يصوم في اليوم الأول ثم يصبح عاجز عن الإتيان بالصوم في اليوم الشنو في اليوم الثاني. هذا رأي، فيتقدم القيام في مسألتنا على الركوع والسجود. الرأي الثاني لا، يقول بتقديم الركوع والسجود على القيام على أساس الترجيح بالأهمية، يقولون أن المستفاد من الروايات هو أن الركوع والسجود أهم من شنو من القيام، لأن يعني الروايات تقول حديث التثليث معروف الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث للطهور وثلث الركوع وثلث سجود، فالصلاة هي ثلاثة أثلاث، ثلث الطهور وثلث ركوع وثلث شنو سجود. هذا يفهم منه أهمية ماذا؟ أهمية الركوع وأهمية السجود بالنسبة إلى أجزاء صلاة أخرى. فلأن الركوع والسجود أهم والأهمية أحد مرجحات باب التزاحم، فتقدم الركوع والسجود علما على القيام. هذا الرأي الثاني لمن يدخل المقام في باب التزاحم. أما السيد الماتن، السيد الماتن في هذه المسألة، طبعا سيد مادن اشتباه، أنا راح أتفرق. السيد صاحب العروة عندما ذكر هذه المسألة في بحث القيام، في بحث القيام ذكر هذه المسألة وذهب إلى رأي آخر، وهو أنه احتاط بالجمع، احتاط بالجمع بين الأمرين، يعني يصلي صلاة يأتي فيها بالقيام من دون ركوع وسجود، ويصلي صلاة يأتي فيها والسجود من دون شنو من دون قيام، يحتاط. لكن قال بأن هذا الاحتياط بالجمع إنما هو في سعة الوقت، وأما في ضيق الوقت فيتخير بين أن يأتي بالقيام ويترك الركوع والسجود، أو يأتي بالركوع والسجود ويترك القيام. هذا الظاهر أن هذا الاحتياط الذي ذهب إليه السيد صاحب العروة قدس الله نفسه هو باعتبار بدعوى وجود علم إجمالي في المقام بوجود أحد الأمرين بخصوصه، المكلف يعلم بأنه يجب عليه أحد الأمرين، يجب عليه أحد الأمرين، إما القيام بخصوصه مع ترك الركوع والسجود أو الركوع والسجود مع ترك شنو مع ترك القيام، يجب عليه علم إجمالي بأنه يجب عليه الاتيان بأحد الأمرين بخصوصه. وهذا العلم الإجمالي يعني في الحقيقة أنه هو يعلم إجمالا بأنه أما أنه يجب عليه الإتيان بالأجزاء الأخرى للصلاة مع القيام فقط من دون ركوع وسجود، أو يجب عليه الإتيان بالأجزاء الأخرى مع الركوع والسجود من دون ماذا؟ من دون قيام. وهذا علم إجمالا ينجز كلا الطرفين، فيجب عليه الاحتياط بالتكرار كما ذكر. هذا في سعة الوقت، وأما في ضيق الوقت فحينئذ لا مناص من الاقتصار على ماذا؟ على أحد الأمرين، ويتخير بينهما باعتبار أن الامتثال القطعي متعذر، امتثال القطعي لهذا العلم الإجمالي متعذر، فيتنزل من الامتثال القطعي الامتثال شنو؟ الاحتمالي. والامتثال الاحتمالي يحصل عن طريق التخيير، لأن يتخير فإما أن يأتي بهذا أو يأتي ضيق الوقت هذا أو يأتي بالآخر. هذه هي أهم الآراء في هذه المسألة، ونتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.